الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما أن فيما ادعي أن النسبة بين صحيح لا تعاد وبين الأدلة الأولية التي عبرت بالإعادة نسبة التباين، فمن جهة يقول من رأى بثوبه دما فصلى أعاد الصلاة، وهذا يدل على مانعية نجاسة الدم من صحة الصلاة، ومن جهة أخرى يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فيدعى أن النسبة بين أعاد ولا تعاد نسبة التباين. فإذا كانت النسبة بينهما نسبة التباين يتساقطان في محل البحث، وهو الجاهل القاصر، أي من صلى مع وجود دم في ثوبه جاهلا قاصرا فإن صلاته صحيحة بمقتضى صحيح لا تعاد، وفاسدة بمقتضى الدليل الأولي القائل من رأى بثوبه دما فصلى أعاد الصلاة، وبعد تساقطهما فالمرجع الأوامر التي لم يعبر فيها بلسان الإعادة، فإن مقتضى الأوامر التي لم يعبر فيها بعبارة الإعادة هو عدم صحة صلاته، فلا بد أن يعيدها. وذكرنا أن هذا الإشكال أجيب عنه بوجوه، ووصل الكلام إلى الوجه الثالث، ومحصل هذا الوجه أن النسبة بين لا تعاد وبين كل دليل من هذه الأدلة، وإن كانت نسبة العموم من وجه، ولكن النسبة بين صحيح لا تعاد ومجموع الأدلة نسبة الخاص للعام. فإذا لاحظنا دليل جزئية السورة على حدة، دليل مانعية الدم على حدة، دليل مانعية ما لا يؤكل لحمه على حدة، لا محالة، سوف تكون النسبة عموما من وجه. فدليل لا تعاد مع دليل مانعية الدم أو مع دليل جزئية السورة النسبة عموما من وجه، لكننا نلحظ مجموع الأدلة الواردة في بيان الأجزاء والشرائط والموانع كدليل واحد. فإذا لاحظنا مجموع الأدلة كدليل واحد صارت النسبة بين صحيح لا تعاد وبين هذا المجموع نسبة الخاص للعام، ارتفعت نسبة التباين، لأن المجموع عام يشمل العالم يشمل العالم والجاهل والناسي والفرائض والسنن، بينما صحيح لا تعاد ناظر مثلا للناسي والجاهل القاصر إذا أخل بسنة من السنن، لا ما إذا أخل بالفريضة، وإن السنة لا تنقض الفريضة. فحديث لا تعاد أخاص. ولكن هذا البحث وإن لم يحرر في الأصول في بحث حجية الظواهر، ولكن أشرنا إليه هناك بأنه هل الظهور المجموعي تترتب عليه سائر آثار الدليل الظاهر لدى المرتكز العرفي أم لا؟ فهناك مثلا أثران، الأثر الأول كاشفية الظهور عن المراد الجدي، فإن هذا من آثار الظهور، فهل هذا الأثر يترتب على الظهور المجموعي؟ مثلا إذا راجعنا أخبار التحليل، يعني تحليل الخمس للإمامية، فنجد أن بعض أخبار التحليل وارد في زمن الحضور، بعض أخبار التحليل ناظر لزمن الغيبة، بعض أخبار التحليل ناظر لسهم الإمام عليه السلام، بعض أخبار التحليل مطلق، بعض أخبار التحليل ناظر لمطلق الخمس، بعض أخبار التحليل ناظر للخمس المنتقل ممن لا يخمس لمن يخمس وأمثال ذلك. فيقال حينئذ فلتلاحظ أخبار التحليل بما شنو؟ بما هي مجموع، فما هو الظهور الذي يتشكل نتيجة ضم بعضها للبعض الآخر بحيث تصبح بمثابة الدليل الواحد؟ فيقال بأنه إذا لوحظت مجموع أخبار التحليل بتقرين يعني بجعل بعضها قرينة على البعض الآخر وضم بعضها للبعض الآخر، مثلا كان مفاد الظهور المجموعي أن موضوع التحليل الخمس المنتقل ممن لم يخمس لمن يخمس، فكاشفية الظهور عن المراد الجدي، نعم هذا الأثر يترتب على الظهور ولو كان ظهورا مجموعيا. ولكن هناك أثر آخر وهو ملاحظة النسبة بين الأدلة، لأنه متى تلاحظ النسبة بين الأدلة؟ فرع ظهورها، يعني إذا تحقق الظهور لدليل لوحظت النسبة بينه بناء على ظهوره ودليل آخر، فهل النسبة تباين، عموم من وجه، عموم وخصوص مطلق، نسبة الحاكم للمحكوم، نسبة الوارد للمورود، هذه كلها فرع الظهور. فهل هذا الأثر أيضا يترتب على الظهور المجموعي؟ بمعنى أن مجموع الأدلة يعتبر طرفا للنسبة، فتلاحظ النسبة بينه وبين دليل آخر، هل النسبة تباين، هل النسبة عموم وخصوص وأشبه ذلك؟ فنقول لا نحرز ذلك. لما؟ فإن كون الظهور طرفا للنسبة عرفان إنما يكون فرع رؤية العرف له دليلا مستقلا، فيقول العرف هذا الدليل المستقل وهذا الدليل المستقل ما هي شنو النسبة بينهما. فما لم، نحن لا ندعي طبعا العدم، نقول لا نحرز لأننا نحرز العدم، فما لم يرى العرف أن هذا دليل مستقل ظاهر في معنى فإنه لا نحرز أن بناءه على ملاحظة النسبة بينه وبين دليل آخر. فمجرد أن الظهور المجموعي يعتد به في مقام الكاشفي عن المراد الجدي شيء، وأن العرف يرتب عليه جميع الآثار ومنها أثر الدليل الظاهر، لا أثر الظهور، أثر الدليل الظاهر، فإن ترتيب أثر الدليل الظاهر على الظهور المجموع غير محرز بملاحظة المرتكز العرفي، وبالتالي ملاحظة النسبة بين صحيح لا تعاد ومجموع الأدلة الواردة في الأجزاء والشرائط لم يحرز عرفيته. من أحرز العرفية زين، بس الكلام من لم يحرز.
يعني
بناء
على من يبني
في انقلاب
النسبة،
ما هي العلاقة؟ كيف يعني شنو ربط انقلاب النسبة بالمقام؟ انقلاب النسبة شيخنا بعد الجمع بين دليلين تنقلب النسبة، عندنا ألف وباء وجيم، بعد الجمع بين ألف وجيم تنقلب النسبة بين جيم وباء. أما الآن إحنا ما جمعنا بعد، إحنا عندنا الآن مجموع أدلة طرف ودليل واحد في طرف آخر ألا وهو صحيح لا تعاد. هل العرف يرى مجموع الأدلة دليلا ظاهرا فيجعله طرفا للنسبة، أو يقول لا العرف هذا إن كان ظهور لكن كونه ظهورا لا يعني أنه بنظرنا دليل ظاهر بحيث شنو يكون طرفا للنسبة؟ هذا أمر لم يحرز، هذا الذي نقول.
لكن مع وجود ظهور مجموعي أيضا العرف لا يجعل النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني عموم
نصوص واجه
أيضا بعد
فهمه
من المجموع أنه
أخص. ملاحظة النسبة شيخنا في مقام تحصيل الحجية الفعلية، يعني قصدكم الإمارية الفعلية لو الإمارية الشأنية الاقتضائية
الفعلية، الآن بعد ما فهم بالمجموع الأدلة فهما معينا وهو أنه أخص، لا يمكن أن نقول أن النسبة بين لا تعاد وبين أعرف في الأجزاء الشرائط.
لماذا؟ لماذا؟ ليش لا؟ ليش لا؟
يعني العرف يفهم بعد ما كان هذا اللي هو أعرف.
يعني أنا مشكلتي الآن في مشكلة خاصة مثلا، ليش ما يمكن؟
لما فهم العرف من هذا أن مجموعه كجزء من المجموع أنه أخص، لا يفهم انه ايضا معارض لعمر القسم الواجب، لا يعني لا يجتمع كونه بلحاظ يكون جزءا من المجموع اخص وبلحاظ خصوصي في نسبه العمر القسم الواجب.
اقول شيخنا سأسألكم سؤال واضح، تارة ملاحظة النسب بين الأدلة يراد بها الإمارية الفعلية، يعني احنا ليش نلاحظ النسبة؟ نريد أن نستكشف المراد بالفعل، وتارة تكون ملاحظة النسبة بين الأدلة مجرد ممهد، فقد يتوقف استكشاف المراد الفعلي على شنو؟ على ضمائم أخرى وقراء أخرى. مجرد ملاحظة النسبة بين الأدلة ليست شنو؟ ليست موضوعا تاما للحجية، يعني لي إحراز المراد الجدي. لأجل ذلك ما دامت ملاحظة النسبة هي مجرد شنو؟ معد من المعدات، لا مانع من الجمع بين الأمرين، نقول صحيح لا تعاد بالنسبة إلى مجموع الأدلة أخص، وفي نفس الوقت صحيح لا تعاد بالنسبة إلى كل دليل من الأدلة شنو؟ عموم من وجه، ولا تعارض بين الرؤيتين ما دامت ملاحظة النسبة ليست هي السبب التام لاستكشاف شنو المراد الجدي، كي يقال بأنه لا يجتمع الأمران في كاشفية المراد الجدي، فهو إما أخص وإما أعم من وجه. أحطه مشلون؟ هذا هو الوجه الثالث في دفع الإشكال. الوجه الرابع، هذا هم يبتني على قاعدة أصولية هم لم تنقح في الأصول، هذا الوجه الرابع. الوجه الرابع أن يقال بأنه هناك مقدمتان، المقدمة الأولى إذا وجد عندنا دليلان وكان تقديم أحدهما على الآخر يوجب إلغاءه من أصله، بينما لو قدم الثاني على الأول للزم تخصيص عمومه لا إلغاءه من أصله. فمثلا لو كان عندنا ألف وباء، فلو أخذنا بألف للزم إلغاء باء، لكن لو أخذنا بباء لا يلزم إلغاء ألف وإنما يلزم تخصيصه، فمقتضى الجمع العرفي بينهما أن نقدم باء على ألف. وهذه إحدى النكات لتقديم الخاص على العام، فإنه ما هو السر في تقديم الخاص على العام؟ بعضهم قال السر هو القرينية، بعضهم قال السر هو الأظهرية، بعضهم قال السر أنه لو قدم العام عليه لوزم إلغاؤه، بينما لو قدم هو على العام لم يلزم إلا التخصيص، وحيث إن الضرورات تقدر بقدرها بنظر العرف فالمتعين هو التخصيص. هذه المقدمة الأولى مسلمة لا نقاش فيها، كلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي أنه عندنا في المقام مجموعة من الخطابات في جهة وصحيح لا تعاد في جهة أخرى، ففي الجهة الأولى عندنا من صلى بالدام أعاد صلاته، هذا دليل. من صلى فيما لا يؤكل لحمه أعاد صلاته، هذا دليل آخر. من تقهقه في الصلاة، تقهقه لو قهقه شيخ إبراهيم قهقه من قهقه في صلاته أعاد الصلاة، هذه مجموعة من الأدلة. وبإزاء هذه المجموعة يوجد عندنا صحيح لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والسنة لا تنقض الفريضة. فحينئذ يقال بأنه أمامنا عدة طرق للجمع بين الجهة الأولى وهي مجموع الأدلة وبين صحيح لا تعاد. الطريق الأول أن نأخذ بمجموع الأدلة، لازم ذلك شنو؟ طرح لا تعاد، لأنك إذا أخذت بهذه العمومات على إطلاقها أن من قهقها في الصلاة أعاد، يعني عالما جاهلا ناسيا، بالنتيجة شنو لازم شنو؟ طرح لا تعاد. فلو أخذنا بعموم هذه الأدلة لزم من ذلك طرح لا تعاد. الطريق الثاني أن نخصص عموم هذه الأدلة بلا تعاد، بمعنى أن نلحظ هذه الأدلة دليلا واحدا بمثابة العام، ويكون لا تعاد بالنسبة إليه بمثابة الخاص. وهذا ما أشكلنا عليه شنو فيما مضى من الوجه، بأننا لا نحرز بناء العرف على ملاحظة النسبة بين مجموع أدلة ودليل. فنأتي إلى الطريق الثالث فنقول حيث نعلم، تفت شيخ إبراهيم للتعابير، حيث نعلم بأنه لا يمكن طرح لا تعاد. إذن فعموم الأدلة، فعموم الأدلة الأولية مخدوش ولو في بعضها، فيحصل لنا علم إجمالي، فيحصل لنا علم إجمالي بسقوط أصالة العموم في بعض هذه الأدلة، إذ أنه ما دمنا نعلم أن لا تعاد لا تسقط ولا تعاد، مفادها أن من صلى مع الخلل بالسنة جاهلا قاصرا أو ناسيا فصلاته صحيحة، ما دام لا تعاد لا تسقط، إذن أصالة العموم في بعض هذه الأدلة لا أقل، في بعض هذه الأدلة شنو؟ ساقط. والعلم الإجمالي بسقوط أصالة العموم في بعض الأدلة يوجب التعارض بينها، سموه شنو؟ تعارض داخلي، تعارض بالعراض. والسر في ذلك ما ذكر في بحث التعارض، خب ما نسينا شيخ إبراهيم، حيث ذكرنا في أول بحث من بحوث تعارض الأدلة أن المناط في التعارض العلم الإجمالي بالكذب. متى يصير تعارض بين الأدلة؟ متى ما علمنا إجمالا بكذب واحد منها. إذا حصل علم إجمالي بكذب واحد من الأدلة تعارضت فيما بينها، حيث إن كل دليل بمقتضى ظاهره يقول أنا الصادق وذاك الكاذب، فيقع التعارض بينها. وحيث علمنا الآن إجمالا أن أصالة العموم في بعض الأدلة الأولية شنو؟ ساقطون، وقع التعارض بين هذه الأدلة الأولية تعارضا داخليا كما عبر شيخ جعفر حفظه الله، فإذا تعارضت فيما بينها تساقطت، فإذا تساقطت بقي لا تعاد بلا معارض، فيؤخذ بلا تعاد لا من باب أنه مخصص للعمومات، فيؤخذ من باب أنه شنو؟ بلا معارض، لأن هذه العمومات تعارضت ما بينها بسبب العلم الإجمالي بسقوط أصالة العموم في بعضها. فهل هذه النكتة، رجعنا للأصول، قاعدين نقول لكم بحث الخلل بحث شنو؟ تطبيقي للأصول. إذا واحد يريد يمر بدورة تطبيقية للأصول زين يتحضر بحث الخلل، بحث الخلل دورة تطبيقية، بحث الأصول دورة نظرية، لكن الدورة التطبيقية وشنو؟ بحث الخلل. أغلب القواعد الأصولية إن لم تكن كلها تمر في بحث الخلل، فأنت قاعد تطبق الأصول على الفقه في كل فرع بما يناسبه. فحينئذ هل أن هذه النكتة تامة أم لا؟ مدخلية المقدمة الأولى إن استفدنا منها في الطريق الأول، لو قدمنا العمومات للزم إلغاء لا تعاد،
بس هذه قرينة خارجية يعني مو يلزم طرح خصوصية العنوان المأخوذ
في قاعدة، يلزم طرحها لأنك إذا أخذت العمومات لم يبقى تحتها شيء، إذا أخذت بالعمومات لم يبقى تحتها شيء، لأنه في الجاهل في النسيان أنت بتعيد الصلاة على كل حال. نعم.
سواء آمنا بالمقدمة الأولى فكرة الأخصية يعني أو لم نؤمن، سواء نقول بأنه النقطة تماما نقطة أنه هذا الدليل نقطع من الخارج أنه لا يمكن أن يطرح.
أدري.
سواء آمنا بالمقدمة الأولى أو لم
نؤمن. لا مود إذا ما آمنا بالمقدمة الأولى قد يقول قائل من أين أنتم تقطعون ببقاء لا تعاد؟ نقول هذا ليس فقط معتمد على العلم الخارجي بل معتمد على الجمع العرفي، وهو أن عندنا لا تعاد من جهة، عندنا عمومات من جهة، لو أخذنا بهذه العمومات لازمة إلغاء لا تعاد، هذا مقتضى الجمع العرفي بينها، لا أن هذا بمجرد استناده إلى علم شنو خارجيين. زين، فالكلام فعلا في بحث هذه النكتة، وبالتالي فنحن أمام اتجاهين.
التعارض
الداخلي
ثم يرجع الى قاعده
التعارض، يصير
التعارض بين كل اصل في كل فرد من العموم،
من داخلي وخارجي ايضا. اقول التعارض الداخلي لا ينفي التعارض الخارجي، اما مع وجود التعارض الداخلي هل تصل النوبه؟ نعم، كلامكم صحيح، أحسنت أحسنت، كلامك وجيه وسيأتي الكلام حوله إن شاء الله. فالبحث فعلان في بلورة هذه النكتة وهذا الوجه. ومن أجل بيان ذلك نذكر مثالا، لو ورد عندنا ثلاثة خطابات، ثلاثة أدلة، دليل يقول يجب إكرام كل عالم، ودليل يقول يكره إكرام كل جاهل، ودليل يقول يحرم إكرام كل فاسق. فهنا عندنا أدلة ثلاثة، إذا لاحظنا النسبة بين الدليل الثالث وهو يحرم إكرام أي فاسق مع كل من الدليلين الأولين، كانت النسبة عموما من واحد، فلذلك يقع التعارض بين الدليل الثالث وبين كل واحد من الدليلين في مورد الاجتماع. فقوله يحرم إكرام أي فاسق يعارض قوله يجب إكرام كل عالم في العالم الفاسق، ويعارض قوله يكره إكرام أي جاهل في الجاهل الفاسق. النتيجة أن الدليل الثالث لو لوحظ مع كل واحد من الدليلين الأولين لكان معارضا على نحو العموم من وجه، ولكن لو لوحظ مع مجموعهما فاعتبرنا الدليلين الأولين، لأن الدليلين الأولين غير متعارضين في أنفسهما، إذ لا معارضة بين قوله يجب إكرام كل عالم وبين قوله يكره إكرام أي جاهل، لا معارضة بينهما. فلو هذين، فلو أن هذين الدليلين اللذين لا تعارض بينهما اعتبرناهما دليلا واحدا، فحينئذ لو قدمنا هذا الدليل الواحد على الدليل الثالث وهو قوله شنو؟ يحرم إكرام أي فاسق، للزمه لغويته، لا يبقى تحته مورد، لأنه إذا كان يجب إكرام كل عالم ويكره إكرام أي جاهل لم يبقى مورد شنو؟ لحرمة إكرام الفاسق، لأنه إما عالم أو جاهل. فلو قدمنا مجموع الدليلين الأولين على الدليل الثالث للزم لغويته، فإذا لزم لغويته هل نخصص به مجموع الدليلين الأولين؟ قلنا بأن هذا غير عرفي، إذن فماذا نفعل؟ هنا أفاد السيد الشهيد قدس سره أنه بلي الصحيح ما ورد في الاستدلال، وهو بعد أن علمنا أن الأخذ بمجموع الدليلين الأولين يلزم منه إلغاء الدليل الثالث وطرحه، إذن يا شيخ إبراهيم قامت لدينا حجة إجمالية على أن أصالة العموم في كل، عفوا، في بعض من الدليلين الأولين ساقطة. يا أصالة العموم في قوله يجب إكرام كل عالم ساقطة، يا أصالة العموم في قوله يكره إكرام أي جاهل ساقطة. بعد أن علمنا ولو بمقتضى الجمع العرفي أن الدليل الثالث لا يطرح، إذن فلا محال الدليل الثالث يشكل حجة إجمالية. فإذا كان يشكل حجة إجمالية على التخصيص، إذن أصالة العموم في واحد من الدليلين ساقطة. فإذا كانت أصالة العموم في واحد من الدليلين ساقطة، وقع التعارض الداخلي شنو؟ بينهما. فإذا وقع التعارض الداخلي بينهما تساقطا، وبقي الدليل الثالث السالس شنو؟ بلا معارض، وهو قوله يحرم إكرام أي فاسقين. واستدل السيد الشهيد قدس سره على هذا الوجه، وهو تصفيح، يعني إخلاء الجو، إخلاء الجو للدليل الثالث، خلالك الجو فبيضي واصفري، من باب إخلاء الجو للدليل الثالث. استدل على ذلك بأن نكتة التعارض بين الأدلة دائما هي الترجيح بلا مرجح، وهذه النكتة غير شاملة للمقام. والسر في ذلك هذا يريد لأسرار، يريد راجعوا مطلب السيد الصادر قدس إن شاء الله نبينه فيه، يأتي في الدرس القادم.